أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في باب المبتدأ والخبر، وبعدما ذكر ابن عقيل تبعا لابن مالك أن المبتدأ على قسمين، مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر. عليكم السلام ورحمة الله. وبعدما ذكر بالأمس، ذكرنا بالأمس أيضا أن المبتدأ عندما يكون وصفا، ما هي الحالات التي تعرف، أو عندما يبدأ الكلام بوصف، ما هي الحالات التي تعرف فيها هذا الوصف مبتدأ و أن له فاعلا، أو تعرب خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، هذا كله تقدم بالأمس. وصل بنا الكلام، وتحدثنا أيضا بالأمس عن سبب رفع المبتدأ وسبب رفع الخبر. وصل بنا الكلام اليوم إلى تعريف الخبر وأحكام الخبر. في هذا البحث إذا صح التعبير بعدة أبيات، في البداية يذكر تعريفا للخبر، ثم يذكر أقسام الخبر، ثم يذكر شروط هذه الأقسام، ويذكر معها أيضا أنه الحالات التي يكون عليها الخبر. والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. هنا يعرف الخبر ويقول بأن الخبر هو الجزء المتم الفائدة. طبعا الخبر هو الجزء المتم الفائدة أين؟ مع مبتدأ غير الوصف، مع غير الوصف، لأن الوصف قد تتم فائدته بفاعله، صحيح؟ فإذن هنا مع مبتدأ غير الوصف، الخبر هو الجزء المتم الفائدة. ومثل على ذلك بمثالين: الله بر، هذا المثال الأول بر خبر، والأيادي شاهدة، هذا ستعرفون أنه أيضا مثال ثاني. ابن عقيل يقول بأن المصنف قد عرف الخبر بأنه المكمل للفائدة، الجزء المتم والمكمل للفائدة، ولكن يرد عليه، هذه حالات نادرة، يبدأ المطلب أنه يورد ويشكل على ابن مالك بإشكال، يورد عليه بإشكال. يقول: يا ابن مالك، تقول أنت الجزء المتم للفائدة، هذا وصف كما يتصف به الخبر يتصف به الفاعل، لأن الفاعل في قولك قام زيد يصدق علي على زيد في قام زيد أنه الجزء المتم للفاعل، ويشترط في التعريف أن يكون مانعا من دخول الأغيار، وبطبيعة الحال لا بد أن يكون الفاعل خارجا عن تعريف المبتدأ، لأن الفاعل شيء، الخبر عفوا، لأن الفاعل شيء والخبر شيء آخر. فأنت كيف تعرف الخبر بتعريف غير مانع يدخل الفاعل؟ ولذلك علق وقال: وقيل في تعريفه تعريف آخر، إن الخبر هو الجزء المنضم منه مع المبتدأ جملة، يعني نعم المنظم منه، شو العبارة عن المنتظم منه، أو يعني الذي يتشكل منه مع المبتدأ جملة، فرارا من أي محذور؟ فرارا من محذور دخول الفاعل في تعريف الخبر. لما؟ لأنه لا ينتظم منه مع المبتدأ، الفاعل لا ينتظم منه مع المبتدأ ماذا؟ جملة، بل ينتظم، عليكم السلام ورحمة الله، بل ينتظم منه جملة مع الفعل. وبذلك بحسب رأي ابن عقيل يقول لك أن التعريف الصحيح للخبر هو الجزء الذي ينتظم منه مع المبتدأ جملة. واضح إن شاء الله؟ هلا نحن حنجاوب إن شاء الله عن الإشكال. وعليه يتم ابن عقيل يقول الخبر حين تعريف المصنف للخبر حينئذ يكون غير تام غير صحيح، لأنه عرفه بما فيه وما في غيره، والتعريف ينبغي أن يكون مختصا بالمعرف دون غيره. نقول لابن عقيل هذا الكلام تمام صحيح، إذ المعرف يعني كبرويا لا أحد يناقش، المعرف ينبغي أو التعريف ينبغي أن يكون مختصا بالمعرف، لا أن تعرف الشيء بما هو لازم أعم له ولغيره. ولكن هنا لعل ابن مالك اكتفى، وهذا له نظائر في الألفية، لعله اكتفى عن ذكر القيود بقية القيود بذكر الأمثلة. واضح إن شاء الله؟ لعله بذكر الأمثلة من أين فهمنا هذه القيود، لأنه بماذا مثل؟ الله بر، الأيادي شاهدة. واضح إن شاء الله؟ هذا له وجه. تفضل يا حسن.
حتى في التعريف الثاني اللي جاء به الجزء المنتظم منه مع المبتدا جملة، مع أن المبتدا ممكن يدور أحيانا في الوسط والفاعل يصير مصدر الخبر وتأتي منه.
نعم، وهذا أيضا يمكن أن يندفع بماذا؟ بالأمثلة، لأنه في الأمثلة المبتدأ في المثالين لم يكن وصفا. هذا ذكروه يعني بعض حواشي الألفية ذكروا هذا الجواب. تفضل شوف بعد.
بس الأمثلة يعني كمثال مش
تحصل، هو لا جرت عادته صحيح تتذكروا ببحث الضمير بحث اسم الموصول مرت عدة موارد هكذا. عادة ابن مالك لأنه بان على اختصار على الاختصار أنه قد يذكر مطالب من خلال الأمثلة. وابن عقيل ترى هي يعني التعجب إلى حد ما من ابن عقيل أنه في تلك المواضع يعتذر لابن مالك بماذا تذكره، قال له ولا تشكل عليه فإنه اعتمد على المثال، فإنه لم يذكر هذا القيد اعتمادا على المثال. أما هنا فيأتي ويقول لا أنت كيف لم تذكر هذا القيد. على أي حال الأمر سهلون. فضل شيخ ياسر نعرف هذا البات، هو الخبر الجزء المتم الفائدة.
الخبر
نعم
الجزء خبر المتم الفائدة نعتين.
نعم المتم نعت الفائدة لا
اللي
هي حتما نعت شي حسام
لا
مضاف الى
ليش
نعم شيخ محمد علي الله بر الله شو بس حسن شو بس فين راح قصر حسن
لا.
نعم الله شو اعرابها مبتدا نعم طيب كيف الكاف قبلها وعربت مبتدا كاف الجرة حتى لم تظهر علامة الجر حتى لفظا اذا قلت انه زائدة معنويا هو مرفوع لفظيا كيف هي الله كالله يعني مثل شو
يحكي المفروض نحط الله في بعضه الله بره كل هذا هلا تعبدوا الثلاث هو واقف من الحجر لكافة علاقة بالمبتدا وخبر محذوف وذلك كائن كالله
وذلك طيب أنت إذا ساغ أن يكون الاسم المجرور لفظا اسم واحد مفرد يعني هل يجوز لك أن تجعل الجملة أو شبه الجملة هي المجرور
إذا اسم واحد إذا جرينا الله مع صار إجبار خبر
اسمعني
مش حكاية
ما هي بس إني حتى كيف نصرنا قبل الكلام والكلام قول اللام نعتبرها كلفظ نعم عنه حرف هي محترم حرف الإعراب عبارة عبارة الله ممكن تيجي نحط الله وبره كلفظ كله في محل جر جيد هذا شو رأيكم هل من الأخوان لدي كلام آخر واحد شو هذا الحكاية شيخ ياسر هذا هو الحكاية بنفسه يعني إن أنت تعتبر الجملة مفرد هناك شيء آخر ذكر هون محي الدين محمد محي الدين ذكر أنه الكاف جارة لقول محذوف كقولنا الله مثلا يمكن أن تذهب إلى ذلك كالله بر يعني كقولنا الله بر أو كالقول الله بر الله مبتدا وبر خبر كجملة يصح أيضا واضح إن شاء الله يعني وهذا أيضا مرد لشو هذا مرد لنوع من الحكاية كله بي
في بعض الأحيان تكون خير بأن نقول من قدر الله قدر قول أو نعرف مثل
نعرف جملة أن الجملة هي المجرورة على أي حال هذان الوجهان بحسب الظاهر فنيا نحويا لا إشكال فيهما أن تعرب هذا على نحو الحكاية المحضة لذكره ما ذكره الشيخ سالم الشيخ ياسر أو أن تقول أن تقدر شيئا يعني أن تقدر شيئا لأنه تقدر شيء غريب عن الكلام تقدر شيء واضح تقريبا من الكلام وهذا لا إشكال فيه والأيادي شاهد شهادة الأيادي شو إعرابها؟ الواو أول شيء شو هي؟ عاطفة إذا كانت عاطفة على شو؟ الله بر والأيادي شاهدة مبتدأ وشاهدة طيب الأيادي ما هي علامة رفعها؟ ضمة المقدرة لماذا قدرت الضمة؟ الثقل نعم أيادي غير متعذرة ولكنها ثقيلة أحسنت المطلب الذي يلي يتحدث فيه ابن مالك عن الحالات التي يأتي عليها الخبر يقول هكذا ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى في هذين البيتين حتى نذهب إلى البيتين وحدهما يقول ومفردا يأتي يعني أن الخبر يأتي مفردا وعلى ما ذكروا أن الأصل في الخبر أن يكون مفرد الأصل في الخبر أن يكون مفرد والمراد بالمفرد ليس ما يقابل المثنى والمجموع لا المراد بالمفرد ما يكون مقابلا للجملة أو شبه الجملة واضح إن شاء الله هذا هو المراد بالمفرد هنا وطبعا أحكام الخبر المفرد سنذكرها اليوم إن شاء الله في قول ابن مالك والمفرد الجامد فارغ وإن بعض أحكام الخبر المفرد هنا بهذا المقدار، حتى سترى أنت أن ابن عقيل لن يذكر أحكام كثيرة للخبر المفرد مباشرة سام، لأنه أحكامه التفصيلية ستأتي. ويأتي الخبر جملة، ويأتي جملة يعني ويأتي الخبر جملة حاوية معنى الذي سيقت له. ما معنى هذه العبارة؟ ويأتي الخبر جملة، والجملة التي تكون خبرا تكون حاوية معنى المبتدأ الذي سيقت للإخبار عنه، سيقت له، سيقت له يعني جيء بها لأجلي، هذا هو بالدقة المعنى، يعني جيء بها لأجلي، ساق الإنسان الشيء يعني جره، وهون لا نستطيع أن نقول جره بهذا المعنى يعني اللفظي الحرفي. لما؟ لأنه لا معنى، تشتبه الأمر بين الجر والجر، بمعنى جره يعني أتي بها من أجل هذا المبتدأ، هذه الجملة لتكون خبرا عنه. كيف تكون حاوية لمعنى؟ كما ذكر، وذلك بأن يكون فيها ضمير لفظا ملفوظا أو منويا أو خلفا عن ضمير يرجع إليه، هذا سيبينه ابن عقيل. فإذا حاوية معنى المبتدأ الذي سيقت له، هذا هو شرط الجملة، سيأتي. وإن تكن إياه معنى اكتفى، يقول وإن كانت هذه الجملة هي نفس معنى الخبر، أو عفوا نفس معنى المبتدأ، اكتفى بها ولا تحتاج إلى أن تكون حاوية لمعناه برجوع ضمير إليه، واضح إن شاء الله؟ اكتفى بها كنطقي الله، أو كنطقي الله حسبي وكفى. هذا أيضا المثال سنشرحه تبعا، ولكن هذا المراد الإجمالي من هذين البيتين. ابن عقيل بترتيبه للمطلب يقول لك ينقسم الخبر إلى مفرد وجملة، أما المفرد فسيأتي الكلام عنه، وأما الجملة فإما أن تكون هي المبتدأ في المعنى أو لا. إذا لم تكن هي المبتدأ في المعنى، وهذه الحالة الثانية يعني، فلا بد فيها من رابط يربطها بماذا؟ بالمبتدأ. وهنا من الجيد أن نذكر ولو على عجالة ما ذكره محقق الكتاب تبعا لما ذكر في الحواشي، في حواشي الألفية، أنه يشترط في الجملة التي تقع خبرا أمور ثلاثة. أولا أن تكون مشتملة على رابط يربطها بالمبتدأ. ثانيا أن لا تكون جملة ندائية، وأن لا تكون مصدرة بأحد الحروف لكن بل حتى، لأن الاستدراك والإضراب والغاية ينافي كونها إخبار عن المبتدأ بحسب المعنى، إذا صح التعبير. نعم. أما ما ذكره هنا ابن عقيل يقول لك إذا لم تكن جملة الخبر هي المبتدأ في المعنى، يعني إما تكرار لألفاظ المبتدأ أو هي تفيد نفس معنى المبتدأ، وهل لابد أن يكون فيها رابط يرجع إلى أين؟ إلى المبتدأ، وهذا الذي عبر عنه بقوله حاوية معنى الذي سيقت له. والرابط ما هو؟ يقول والرابط أحد أمرين، الأول ضمير، والرابط إما ضمير يرجع إلى المبتدأ أو إشارة إلى المبتدأ. ضمير يرجع إلى المبتدأ، هذا الضمير قد يكون ظاهرا وقد يكون منويا مقدرا. هذا الضمير قد يكون في نفس هذه الجملة وقد يكون في جملة أخرى مرتبطة بالجملة الأولى، كقولنا يعني الضمير الواضح مثاله الواضح المثال الذي ذكره، زيد قام أبوه، لاحظت أن الخبر كان جملة فعلية والرابط هو ماذا؟ الهاء في أبوه، هذا واضح، ضمير متصل ظاهر. الضمير قد يكون منويا مقدرا في قولنا ماذا؟ السمن منواني بدرهم، منوان المن ومقدار من الكيل، يعني تعبر أنت مكيالين ثلاث مكاييل المن هكذا. هنا نلاحظ أن الخبر جملة اسمية، طيب أين هو الرابط بين الخبر والمبتدأ؟ تستطيع أن تقول هنا ومقدر بقولنا منه منوان منه بدرهم. لما؟ لأنه حتما ليس المراد من هذه الجملة أن السمن منوان بدرهم، واضح؟ يعني كل السمن، هذه ألف واللام استغراقية، والسمن كله منوان بدرهم، لا، يعني السمن المنوان منه بدرهم، هذا هو المعنى المراد. وقد يكون هذا الجلي، الضمير الواضح في هذين واضح تقريبا، منواني
إذا
عم نقول طبعا هذا المثنى، من هو من نعم يقولون له من، المن والمنوان أو المنوان يقولون. نعم. الحالة الثالثة الخفية أن يكون الضمير ليس في نفس الجملة، ليس في نفس جملة الخبر، بل في جملة في جملة أخرى مرتبطة بجملة الخبر، كقولنا زيد يقوم عمرا إن قام، زيد يقوم عمرا إن قام، ماذا أين يكون هو الرابط؟ إن قام هو، يعني راح إن شاء الله، زيد يقوم عمرا أو عفوا زيد يقوم عمرا إن قام. فهنا المبتدأ زيد، الخبر يقوم عمرا، صحيح؟ الرابط إن قام. أو بمثال آخر، زيد، نعم،
في زيد يقوم عمرو
إن قام، لا الجملة هكذا هي، زيد يقوم عمرو إن قام،
معنى زيد يقوم إن قام عمرو،
هي تركيب في هذه أبحاث المبتدأ والخبر، لابد أن تلاحظ التركيب الموجود، وإلا تستطيع أن ترجعها إلى ذلك وتريح نفسك ولا تكون مثال على باب الابتداء. إذا تقول زيد يقوم، يعني أنت بتقول ساعتها يقوم هو، الضمير واضح إذا تجعلها جملة لوحدها، فلا تكون مثالا على المطلوب. مثال آخر لعله يكون أوضح، تقول زيد ماتت هند وورثها، هذا لعله المثال يكون أوضح، لا لأنه لا تستطيع أن تقول فيها ورث زيد هندا، عند تغير الجملة كلها، زيد ماتت هند وورثها، زيد مبتدأ، الخبر أين هو؟ ماتت هند. طيب لن تجد فيه الرابط، الرابط موجود في جملة أخرى مرتبطة بجملة الخبر. الرابط هو هذا، وهذا الرابط، يعني جملة الخبر ماتت هند، الرابط غير موجود في نفس جملة الخبر، الرابط موجود أين؟ يعني لأنها جملة الخبر، هذه هي النكتة هون، لا يتم بها المعنى، هذه لا يكتفى بها في مقام الإخبار عن زيد، يعني تقول زيد ماتت هند إلا أن ترجع إلى ماذا؟ أن زيدا هنده ماتت، هكذا حينئذ يكتفى بها، ولكن لا يكون هناك رابط بين المبتدأ والخبر.
من مانع أن زيد ورثها؟
زيد ورثها؟ لا يكون هو الخبر،
بس هي
فصل بين العامل بين إذا كان المبتدأ على قول البصريين هو العامل في الخبر فتكون قد فصلت بين العامل والمعمول بما هو أجنبي، وهذا محذور عندهم. واضح إن شاء الله؟ نعم. حتى بحسب المعنى ورثها لوحدها لا تكون خبرا، وإن قام لوحدها لا تكون خبرا.
حتى لو قلنا أن أول شيء ولكنها بتقدير زيد ورثها صفيت اسمه للضمير أنه رجع على متأخر لفظا ورثها.
إذا قلت زيد و
الجمل الاعتراضي شو تحتسب؟
جمل الاعتراضية ده محل لها من الإعراب. مثاله
صحيح
صحة طبعا للي انت محذور عندك اذا كانت ورثها خبر. المحذور الموجود هو الفصل بين العامل والمعمول، لابد ان ترجع زيد ورثها الى قرب زيد. صحيح. اذا ورثها صارت قرب زيد، شو صار المحظور الموجود عندك؟ صار متأخر، راجع على متأخر. الجملة هون ليست اعتراضية، الجملة هون ليست اعتراضية، لأن هذه يعني جملة ماتت هندون ليست اعتراضية، يعني ليست مجرد جملة هكذا زائدة أتي بها للتوضيح. لا، أصلا معنى ورثها لا تفهمه أنت إلا من خلال ماتت هندون. معنى ورثها تفهمه، لا تفهمه إلا من خلاله، إنه إذا لم تمت عند ورث من تقول هذه مبهمتكم. فإذا الحالة الأولى عندما يكون الحالة الأولى للرابط أن يكون الرابط ضميرا، إما ضمير في نفس الجملة بالمثالين أو بالموردين اللذين ذكرهما ابن عقيل، ضمير ظاهر واضح أو ضمير مقدم، أو أن يكون في الجملة إشارة إلى المبتدأ كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. طبعا هناك كلام في هذه الآية، في القراءات اختلفت قراءات هذه الآية. بعض القراء رفعوا لباس فقال ولباس التقوى ذلك خير. إذا رفعت لباس فماذا تكون لباس؟ مبتدأ. التقوى ذلك خير، أين يكون الخبر هذا المبتدأ؟
لباس التقوى ذلك خير، ذلك خير جملة
التقوى مضاف إليه.
التقوى شو؟
مضاف إليه.
نعم، ذلك خير. فيكون من الواضح حينئذ أنه العائد أو المبين أو الرابط بين الخبر والمبتدأ هو ماذا؟ هو ذلك في قولك ذلك خير. هذا أول احتمال. ولباس التقوى خير،
هذا الجملة
الخبر جملة، هنا تفترض أن الخبر جملة مش مفرد. إذا تفترض أن الخبر جملة لا، هو عندما يكون الخبر جملة لابد من رابط. يعني أنت إذا افترضت هلأ ما هو الخبر؟ ولباس التقوى ذلك لا يكون خبر، ولباس التقوى خير يصح، ولكن الجملة ليست كذلك. واضح؟ الآية القرآنية عليكم السلام ورحمة الله، يعني الآية القرآنية أنت لا، هي الآية نزلت هكذا في الآيات القرآنية، الآية نزلت هكذا ونحن نبرر إعراب الآية بما يتلائم مع القواعد. صحيح؟ هذا جيد، هذا احتمال بالآية فيما لو كانت لباسه شو مرفوع. الاحتمال الثاني أن يكون هناك تكرار للمبتدأ بلفظه، عفوا هذا هو الاحتمال الذي على طبقه تكون هذه الآية مثالا لكون الرابط اسم إشارة. فإذا كون الرابط اسم إشارة في هذا الاحتمال أن يكون لباس التقوى لباس مبتدأ وذلك خير شو خبر. هناك احتمالات أخرى في إعراب هذه الآية. الاحتمال الآخر لباس التقوى مبتدأ أول ذلك مبتدأ ثاني خير خبر للمبتدأ الثاني وذلك خير خبر للمبتدأ الأول. هذا اللي عربنا. بناء على هذا شو بيكون عندنا؟ الخبر كان جملة. إذا كان الخبر جملة لابد له من رابط والرابط ما هو؟ ذلك الإشارة. هناك وجه ثاني للإعراب يذكر عادة في هذه الآية أن تقول هكذا ولباس التقوى ذلك ليست مبتدأ جديد بل ذلك بدل من لباس التقوى. إذا كانت بدل من لباس التقوى فلا ربط لها. ماذا يكون الخبر؟ خير فلا نحتاج إلى ماذا؟ إلى رابط. هذا بأيد اللي كان عم يحكيه جناب الشيخ. احتمال الثالث أن يكون ذلك نعت للباس التقوى انصافا. هذه الاحتمالات لها وجه يعني. أن تقول هكذا لباس التقوى ذلك نعت غير واضحة إلى حد بشكل جيد يعني. وحينئذ أيضا يكون خير هو خبر المبتدأ. واضح إن شاء الله. الاستشهاد بالآية من قبل ابن عقيل بناء على الإعراب الأول أن الجملة ذلك خير هي خبر لباس التقوى. أما إذا أردنا نحن أن نعرب الآن لعل الأوجه لأن أنا في نظري هو الاحتمال الثاني وليس الاحتمال الأول أن تقول لباس التقوى مبتدأ ذلك بدل خير خبر. هذا الذي أنا أميل إليه في إعراب الآية. واضح إن شاء الله.
ترجع لكتير في القراءة صحيح الفرق ما نشأل لباس التقوى ذلك خير أو لباس التقوى ذلك
بس التقوى ذلك
صار ذلك
كان نعت لا بدل تحمل يعني قريبة إلى حد ما ولكن نعت أشعر بأنها بعيدة يعني تحتاج إلى ترميمها من كثير من الجهات حتى تقول أنها نعت. نعم هذا فإذا هذا الحالة الثانية الإشارة إلى المبتدأ في الرابط. الحالة الثالثة تكرار المبتدأ بلفظه كما في قوله تعالى. هذا يكون أين؟ في مواضع التفخيم في مواضع التهويل في مواضع التخويف التكرار لأجل ذلك كما قرأتم في البلاغة. الحاقة ما الحاقة أو القارعة ما القارعة وقد يستعمل في غيرها. إذن أكثر ما يكون في مواضع التفخيم هذا التكرار. وقد يستعمل في غيرها كقولك زيد ما زيد. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة التي يكون فيها الرابط ما بين جملة الخبر وما بين المبتدأ عموم يدخل تحته المبتدأ يعني في الخبر في الجملة عموم يدخل تحته المبتدأ كما في قولك زيد نعم الرجل بناء على كون ال هنا استغراقية وأما إذا كانت عقدية فلا تكون شاهدا على هذا الموضع. واضح إن شاء الله. إذا قلنا أن ال هنا استغراقية فجملة الخبر فيها ما يعم المبتدأ. إذن هذا في هذه الحالة فيما لو كان ماذا قلنا الخبر إذا كان جملة تارة يكون هو ما هو المبتدأ معنا وأخرى لا يكون نفس المبتدأ بحسب المعنى. كل ما تقدم من احتياج إلى رابط ومن تصوير الرابط تارة بالضمير وأخرى بالإشارة وثالثة بتكرار لفظ المبتدأ ورابعة بعموم يدخل تحته المبتدأ هذا فيما لو كان الخبر ليس نفس المبتدأ بحسب المعنى. وأما إذا كان نفس المبتدأ بحسب المعنى لا تحتاج إلى رابط. وهذا معنى قول ابن عقيل وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. فإذا وإن تكن الجملة إياه يعني أي المبتدئية المبتدأ في المعنى اكتفي بها عن الرابط، اكتفت عن الرابط كقوله نطقي الله حسبي، هكذا نطقي الله حسبي. هذا المثال الذي أتى به من؟ ابن مالك. كيف يكون ذلك؟ يقول نطقي مبتدأ، الاسم الكريم الله مبتدأ ثاني، حسبي خبر عن المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبر المبتدأ الثاني يكون ماذا؟ خبرا لماذا؟ للمبتدأ الأول. فالمبتدأ الأول خبره ليس مفردا، خبره جملة، وهو حسبي وخبرها. واضح إن شاء الله؟ طب تقول هنا لا يوجد رابط ما بين المبتدأ وهو نطقي وما بين الخبر الذي هو الله حسبي. يقول لأن الله حسبي هو نفس معنى نطقي، لأني هذا ماذا أنطق؟ أنا أنطق بكون الله حسبي، يعني منطوقي الآن ما هو؟ أن الله حسبي. وإن شاء الله فيكون تكرارا للمبتدأ بحسب المعنى، أو كما في قولك قولي لا إله إلا الله، هذا لعله يكون أوضح. قولي مبتدأ، خبر نفس المعنى، وقولي أنا الآن من هو الآن؟ لا إله إلا الله. واضح إن شاء الله. هذا كله فيما يرتبط بما لو كان الخبر جملة. أما لو كان الخبر مفردا فيقول ابن مالك والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. مستكن الخبر إذا كان مفردا فتارة يكون جامدا وأخرى يكون مشتقا. إذا كان جامدا يقول لك ابن مالك يكون فارغا يعني خاليا من الضمير، يكون فإذا خاليا من الضمير فارغا عن من الضمير. فتقول زيد أخوك، أخ اسم جامد وليس مشتقا. واضح إن شاء الله. في مقابل هذا القول أنه يكون خاليا عن الضمير ذهب جماعة طبعا، والدليل عند من قال بأنه يكون خاليا عن الضمير يقولون هكذا: تحمل الضمير فرع كون المتحمل للضمير صالحا لرفع ظاهر على الفاعلية. حتى يتحمل اللفظ الضمير هذا فرع كون هذا اللفظ يتحمل أن يكون له فاعل، وهذا مختص بالفعل وما أشبهه. الفعل واسم الفاعل يعني مرفوع ليس بالضرورة فاعل، واسم المفعول والصفة المشبهة هذه صالحة لرفع ظاهر، لأنها ترفع ظاهر بالفعل، صالحة لرفع ظاهر وهو فاعل أو اسم فاعل. الذي يكون صالح لرفع ظاهر هو الذي يتحمل الضمير في هذا المورد، لأن تحمل الضمير فرع كون المتحمل ماذا؟ صالحا لرفع ظاهر. وهنا بما أن الاسم الجامد يصلح لرفع ظاهر، الجامد ليس له عمل لا يعمل، فإذا لم يكن صالحا لرفع ظاهر لا يتحمل ضميرا يكون فارغا عن الضمير. في مقابل قول ابن عقيل هناك أقوال، مثلا ذهب الكسائي والرماني وجماعة أنه يتحمل الضمير، فتقول زيد أخوك هو دائما، فقالت الأمر أن هذا الضمير مستتر. البصريون قالوا فرقوا، لطيف تفريق البصريين انصافا، قالوا الجامد ليس على نسق واحد، الجامد قد يكون متضمنا لمعنى المشتق وقد يكون غير متضمن لمعنى المشتق. إذا تضمن معنى المشتق ها فلا بد حينئذ من وجود ضمير من تحمله للضمير. إذا لم يتضمن معنى المشتق لم يتحمل الضمير. كي متى يتحمل معنى المشتق؟ كما في قولك زيد أسد. أسد خبر ولكنه يتحمل معنى المشتق، لأن أسد يحمل معنى الشجاع، الشجاع مثلا. واضح إن شاء الله. العرب طبعا في المقابل يقولون، على ما ذكروا أمثلة في البلاغة، يقولون مثلا بكر نعامة، نعامة تحمل معنى الجبان، كانوا يكلمون بها عن الجبن. واضح إن شاء الله. بكر نعامة أيضا هذا يحمل معنى المشتق. فماذا يقول البصريين؟ يقول هنا حتما يوجد ضمير، إذا لم يكن ظاهر فهو مستتر، فتقول بكر نعامة هو هكذا. أما إذا لم يتضمن معنى المشتق مثل ماذا؟ كما في زيد أخوك، زيد أخوك هذه لا تحمل معنى المشتق، فلا لا حاجة فيها إلى ضمير. فإذا آراء ثلاثة في هذه المسألة. أما ما يرتبط به، ما لو كان الضمير مشتقا، اليوم تأخرنا قليلا بالمطلب، إن شاء الله غدا نعوض، فغدا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.